قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: أثبتوا على دين محمد فإنه حق. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره، والصلاة أفردوها بالذكر تعظيما لشأنها. وفي الحديث: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقبهم عن الإيمان الشره. وقيل الخطاب لليهود لما عاقبهم عن الإيمان الشره وحب الرئاسة.
عاقهم.
وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة، فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة، الذين يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيات التي في خطاب اليهود تحذير لهذه الأمة عن متابعتهم. روي عن عمر رضي الله عنه قال: مضى القوم ولم يعن به سواكم، أي أن الله تعالى يوبخهم لأنهم المخاطبون في ذلك الزمان، ويوبخكم ألا تفعلوا كفعلهم. فإن قوله في الآية السابقة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله وأنهم إليه راجعون، وأنهم ملاقوا ربهم. لا شك أن هذه الآيات توبيخ على اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تحذير للأمة. فاليهود وقع منهم اللبس، أنهم لبسوا الحق بالباطل، عرفوا الحق ومع ذلك أخفوه وأظهروا الباطل وجعلوا الباطل كأنه حق، الباطل الذي هو الكفر والتكذيب، وعدم قبول الحق الذي عليه نور، إن على الحق نور، فلبسوا الباطل والحق وجعلهما مشتبهين. وهذا قد يحدث في كثير من علماء الأمة أنهم يظهرون الحق كأنه باطل والباطل كأنه حق، فإذا جاءت شيء من الأمور المحرمة المنكرة لا شك أنهم يهوون ذلك المنكر ويعمدون إلى الأدلة التي على تحريمه فيحرفونها ويؤولونها حتى لا ترد عليهم، فيكون ذلك إيهاما للعامة أنهم على صواب. نسمع كثيرا يردون الأدلة التي تدل على وجوب تستر المرأة وتحجبها فيحرفونها ويأتون بشبهات يظهر أنهم يريدون إظهار الباطل حقا والحق باطلا، فهذا من اللبس. كذلك أيضا كثير من المنكرات التي ظهرت وأدلتها واضحة يؤولها كثير ويحرفونها حتى يكون دليلهم غير مردود، ويقولون إنهم بذلك يجمعون بين الحق والباطل أو بين الأدلة التي تحق أو تبطل. هؤلاء أيضا ممن يلبس الحق بالباطل، وكذلك يسمعون الأدلة في تحريم الربا أو في تحريم الغناء أو في وجوب إقامة الحدود وما أشبهها، ولكنهم يخفون دلالتها. أيضا تأتيهم الأحاديث التي في الوعيد الشديد على ترك المنكرات وعلى إعلانها وعدم تغييرها فيتغاضون عنها، وتأتيهم الأدلة التي في تحريم أكل الأموال بغير حق فيخفونها ولا يبينونها، وذلك من لبس الحق بالباطل. وقد ذكر الله تعالى ذلك عن اليهود تحذيرا لهذه الأمة في قوله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وفي قوله تعالى للأمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. فكثير من الناس ولو كانوا من العلماء يعرفون الحق مع هذا الإنسان، ومع ذلك يحيدون عن الحكم له ويحكمون لمن يعلمون أنه مبطل، وهذا من لبس الحق بالباطل. وكذلك أيضا كثير من الناس يعرفون الأدلة على وجوب العبادات والوعيد على تركها، ولكنهم يتساهلون ويحرفونها ويصرفون دلالتها، فهذا من لبس الحق بالباطل. ولذلك قال تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون الحق الواضح وأنتم تعرفون أنه حق، تعرفون أدلته ولكنكم تخفونها، تسمعون الوعيد على عدم تغيير، على ترك الوعيد على ترك المنكرات، ومع ذلك لا تنتبهون لها أو تخونها أو لا تبينون دلالتها لأنها توبخكم لأنها تنطبق عليكم. كل ذلك داخل في هذه الآية. وقد جاء مثلها قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وعيد شديد لمن يعرف الحق ومع ذلك لا يبينه يدخل في صفة اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، يكتمون الدلالة الآيات ويكتمون الأحاديث ويكتمون دلالتها لأنها تخالف ما يهوونه. فإذا كانوا مثلا يهوون أن تبدو المرأة، يرون أن تبدو الأنثى بزينتها وأن تتبرج، ولكن يعرفون أن هناك أدلة تحرم ذلك، فإنهم يخفونها أو يموهون على الناس بمعناها أن معناها غير ما يفهم منها. كذلك أيضا إذا كانوا يبيحون الاختلاط بين الرجال والنساء في المجتمعات ونحوها فإنهم يخفون الأدلة التي دلت على إبعاد النساء وعلى عدم اختلاطهن بالرجال، كمثل ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صفوف النساء في المسجد ويقول: خير صفوف النساء آخرها. ومثل أنه يجعل لهن بابا ولا يأذن للرجال أن ينصرف حتى ينصرف النساء. كل ذلك لأجل النهي عن الاختلاط، لأجل التحذير من المخالطة. وهناك الآن من يدعو إلى مخالطة النساء للرجال في مستشفيات وفي وظائف وفي بنوك وفي مدارس وفي غير ذلك. لا شك أن هذا كله داخل في كتمان الحق. فلذلك الوعيد في الآيات لمن كتم الحق وهو يعلم أنه حق، وعيد شديد كما في آيات كتاب الله تعالى. وأما الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإن هذا أمر لهذه الأمة، وكذلك أمر أيضا لليهود، وذلك لأنهم يعرفون حقية هذه الرسالة، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يكتمون ما عندهم من صفة كتابه ومن صفته، فيكتمون ذلك. فأمروا وقيل لهم: اتركوا هذا اللبس وتوبوا إلى ربكم وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وإذا آمنتم به فإن من الإيمان به أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. أقيموا الصلاة يعني حافظوا وواظبوا عليها بسننها وبشروطها وواجباتها وصفتها، وآتوا الزكاة زكاة أموالكم، أعطوها على ما وصف الله تعالى وعلى ما أمركم. وأما قوله واركعوا مع الراكعين فإن المراد اركعوا مع جماعة المصلين أو في جملتهم. استدل بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة لأن الخطاب لهم خطاب للأمة، أي حافظوا على صلاة الجماعة واركعوا مع من يركع في المساجد ولا تتخلفوا ولا تتأخروا عن الجماعة. أما قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذه الآية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الامتثال، وذلك أن اليهود كانوا إذا سألهم بعض العرب هل تجدون أن هذا نبي أو هل هذا صادق، يقولون نعم إنه صادق، ويأمرون من سألهم من العرب أن يتبعوه، وأما هم فإنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه. ذكر أن بعضهم لما قالوا نشهد أنك نبي قال ما يمنعكم من اتباعي، قالوا إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى من اليهود أن يقتلونا إذا اتبعناك، أو كما قال، يدل على أنهم يعرفون صفته ويأمرون الناس باتباعه. ولكن الآية على عمومها عامة لكل الأمة الذين يدعون إلى الخير ويأمرون به أن يكونوا أول من يمتثله، أن يتبعوه وأن يعملوا به، ليدعوا إلى الخير بأقوالهم ويدعوا إليه بأفعالهم، يدعون إلى البر ويأمرون به بأقوالهم وكذلك بأفعالهم. اليهود كانوا أو ذكر أنهم كانوا يأمرون بعض صبيانهم أو بعض خدمهم ونحوهم أن يتبعوا محمدا، ومع ذلك لا يتبعونه هم. ما الذي منعهم؟ قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. بين أن الذي منعهم حسد العرب، وإلا فإنهم يصدقون، ومع ذلك يأمرون الناس بالخير ويأمرونهم بالاتباع ولا يتبعونه. فكل من يدعو إلى الخير ولا يعمله داخل في هذه الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، تتلون كتابكم الذي هو التوراة وتجدون فيه كتاب محمد وتجدون فيه رسالته، كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن، في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدونه مكتوبا عندهم. فهذا دليل على أنهم يتلون الكتاب، ومع ذلك يقولون للناس اتبعوا هذا النبي ولا يتبعونه هم. ضرب مثلا بعض العلماء لمن كان كذلك، يقول مثله كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال إن خشيت ألا تفضحك آية من آيات ثلاث فافعل. قال الأولى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هل حققت هذه الآية؟ قال لا. الآية الثانية قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هل حققت هذه الآية؟ قال لا. الآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أخبر بأنهم أن هذا يمكث على ذلك أن الله يمكث. فلما قال ذلك الرجل أني لم أحققها قال ابدأ بنفسك، يعني علم نفسك وأمرها وأصلح نفسك، ثم بعد ذلك أمر وأنهى وأدعو إلى الله تعالى، ولا تكن كالذي يأمر ولا يأمر غيره وينسى نفسه، فإن ذلك لا يسبب عدم قبول نصائحه. فإن الذين يقولون ما لا يفعلون يدعون إلى النار بأفعالهم ويدعون إلى الجنة بأقوالهم، إذا قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا، فإنه لو كان خيرا لكانوا أول المبادرين إليه. في حديث أسامة الذي في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل الجنة أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر فينا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فهذا سبب في تعذيبه هذا العذاب. الواعظ والمذكر والمرشد إذا لم يكن أول الفاعلين لم تقبل منه أعماله، ولذلك يقول بعض الشعراء واعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. فهذا دليل على أن هذه خصلة من خصال اليهود يجب على المسلمين أن يتجنبها. وأنتم تتلون الكتاب، يعني هذه الأمة أيضا عندهم الكتاب الذي يأمرهم بأن يمتثلوا، وكذلك أيضا عندهم ما جاء به في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالدعوة ومن الأمر بالصلاة ومن الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، يجعل الصلاة مفزعا حتى يزول عنه ما يحزنه وما يحزبه وما يهمه، يجعل الصلاة ملجأ وعلاجا ودواء. فيقول استعينوا بالصلاة، استعينوا بالصبر على المشقات والأمور الشديدة وعلى المصائب ونحوها، واستعينوا بالصبر على العبادات، على الصلاة وعلى الطهارة وعلى الصيام وغير ذلك. وقيل إن الصبر هنا الصيام، استعينوا بالصيام وبالصلاة. ثم قال وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة على المتساهلين، وثقيلة على المنافقين، وثقيلة على ضعفاء الإيمان، ولكن الخاشعون يجدونها لذيذة ويجدونها خفيفة ويجدونها محبوبة عندهم، يخشعون فيها ويخضعون ويتواضعون ويحبونها ويستريحون بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة، أي عجل بالصلاة وأقم الصلاة حتى ندخل فيها وحتى نجد فيها راحتنا، راحة قلوبنا ونعيم أرواحنا وقوة أجسادنا وقوة إيماننا. هكذا تكون الصلاة لأهلها، أنها لذيذة عندهم وأنها محبوبة عندهم، فمن أحبها وواظب عليها فإنه من الخاشعين. الخشوع هو الخضوع والتواضع، الخشوع هو التذلل، هو التذلل لله سبحانه، وهو الاستكانة والتواضع بين يديه. وذلك دليل على أن الصلاة مكان الخشوع، ولذلك قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي خاضعون ومتواضعون للرب سبحانه وتعالى. فهكذا تكون الاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا رأيت من يتثاقل الصلاة ورأيت من يستطيلها أو يتأخر عنها أو عن أولها، فاعلم أنه ليس من الخاشعين، بل إن يخاف عليه أنه من المتثاقلين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني الظن ها هنا هو اليقين، يأتي الظن بمعنى اليقين، كقوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، يعني ظنا يقينيا. وإن كان الظن في الأصل هو الشك أو التوقف، ولكن إذا كان ظنا غالبا فإنه يكون يقينا ويكون ممدوحا. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، من أيقن بأنه سوف يلاقي الله تعالى وسوف يحاسبه على أعماله، فإنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشع في الصلاة ويستعين بها ويجد لها اللذة ويجد فيها الراحة. هذه صفة الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. واستدل بقوله ملاقو ربهم على أن المؤمنين يلقون الله تعالى وأنهم يرونه وأنه يكلمهم ويكلمونه، فإن اللقاء عند العرب يصدق على المقابلة ويصدق على الرؤية. من عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، وأنهم إذا لقوه فإنهم يرونه كما يشاء، سواء في الموقف أو في الجنة. وكذلك قوله أنهم إليه راجعون، يعني يتيقنون بذلك ويتحققون بأنهم سوف ينقلبون إلى الله، وأن مردهم إليه بخلاف الكفار الذين ينكرون بعثهم وينكرون لقاءهم بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. فإن مثل هؤلاء لا يكونون من الخاشعين ولا يكونون من المؤمنين الذين يظنون ملاقاة الله تعالى والرجوع إليه. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان به والاحتساب في طلب العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على محمد.